الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد كنا انتهينا في درس أمس في تأويل سورة يوسف عليه الصلاة والسلام إلى ما انتهى الأمر من شهادة الشاهد من أهل المرأة حين شهد شاهد من أهلها، فحكم في القضية وشهد فيها وقال: إن كان قميصه قد من قبل، إذا قطع ثوبه من جهة القبل الصدر الجهة جهة الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، لأنها تدفعه فتقطع الثوب من جهة المقابلة، وإن كان قميصه قد من دبر، أي إذا وجد القميص الثوب قد قطع من الخلف فكذبت وهو من الصادقين، لأنه هرب فلحقت فأمسكت بثوبه وهو هارب فقطعت، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، تبين كذبها وبراءة يوسف عليه الصلاة والسلام. إن كيدكن عظيم. ثم قال زوج المرأة ليوسف بعد أن تبين الأمر وتبينت براءته، قال له: يوسف أعرض عن هذا. ويوسف منادى بحرف النداء: يا يوسف، ودل الكلام على حرف النداء: يا يوسف أعرض عن هذا، أي اكتم الأمر ولا تخبر الناس بما وقع من المرأة حتى لا تنتشر الفضيحة في البلد فيعير الزوج على ما فعلته زوجته، وتعير المرأة على ما اقترفت من الذنب. فأمره زوج المرأة، أمره أن لا يحدث بما حصل وأن يعرض عنه وأن لا يذكر ما حصل. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، لأنه تبين أنها كانت مخطئة وعاصية وأرادت السوء. إنك كنت من الخاطئين، تبين خطأك وتبين ظلمك وكذبك، فوجبت عليك التوبة بالاستغفار. واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. فسكت نبي الله يوسف ولم يتحدث بشيء، إلا أن الأمر قد انتشر من طريق المرأة نفسها أو من غيرها، فانتشر الخبر وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. عيرت النساء امرأة العزيز وتحدثنا بما فعلت، وقال نسوة في المدينة، مجموعة النسوة، مجموعة نساء، تحدثنا بالأخبار. امرأة العزيز، تقدم معنا أن في ذاك الزمان كان لقب العزيز عند المصريين يطلق على من له ولاية، لذلك في آخر القصة لما دخلوا على يوسف وكان قد صار له ولاية في مصر على خزائن الأرض، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، فسموا يوسف بالعزيز لأنه صار صاحب ولاية حين صار مسؤولا عن خزائن الأرض. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها استحقارا لحالها، أنها راودت فتى عبدا مملوكا عندها، وقالت وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. والشغف هو أعظم الحب والعشق، يقال شغف بكذا، بلغ الحب مبلغه العظيم في نفسه وقلبه وتملك الحب منه، أي أنها عشقت فتاها وتعلقت به حبا شديدا. إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، تنوقلت الأخبار فبلغها أن النسوة في المدينة يقولن كيت وكيت وكيت، فأرسلت وجمعت النسوة في بيتها وأعتدت لهن متكأ، هيأت لهن مجلسا يتكئن فيه، هيأت لهن مجلسا يتكأ فيه، وآتت كل واحدة منهن سكينا، وزعت على كل واحدة من هذه النسوة، أعطت كل واحدة سكينا، وقالت اخرج عليهن. أمرت يوسف بأن يخرج عليه وعلى النسوة الجالسات لتريهن جمال يوسف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذا الرجل زوج المرأة كان فيه ضيافة ولم يكن ورعا صالحا تقيا، فإنه بعد أن علم ما حصل من امرأته تجاه نبي الله يوسف، مع ذلك لم يبعده عن لحظ امرأته، بل أبقاه في البيت وأبقى الأمر كما هو ولم يفعل شيئا. قال ولو كان رجلا صالحا لعاقب امرأته ولحال بينها وبين بقاء يوسف في هذا الموضع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من الرجال يغلبهم النساء. يقول كثير من الرجال يغلبهم النساء حتى يتعلق الرجل بامرأته وإن فعلت ما فعلت. أقول: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحح الإمام الألباني وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ثلاثة أصناف من الناس لا يقبل دعاؤهم، منهم قال: ورجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب له، فذكر من الثلاثة قال: ورجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. فالله أمرنا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فيستوفي الإنسان مع امرأته كل ما أمره الله به ليحافظ عليها ويأخذ بيدها إلى الخير، يعظها، يذكرها بالله، يخوفها، يبين لها أمر دينها، فإن أبت يهجرها في المضجع، يفارقها، لا يجامعها، يشعرها بالعقوبة والنصرة، فإن أصرت يضربها ضربا لا يصل إلى ما لا يتحصل أو ما لا يتحقق المقصود الشرعي منه، ضربا يناسب المقام. فإن أبت وأصرت فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، كل هذا حفاظ على البيت وعلى الزوجة وعلى الأبناء إن وجدوا. فإن ضاق الأمر بعد كل هذا وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ما يمسك امرأة فاسقة عاصية بعد أن يبذل كل ما يمكن. فانظر إلى هذا الرجل، يقول شيخ الإسلام: كان فيه دياثة، الديوث الذي يغض الطرف عن السوء في أهله، يغض الطرف عن السوء في أهله، هذا الديوث والعياذ بالله. فلما لم يفرق هذا الرجل بين وجود يوسف وهذه المرأة وبقي الأمر كما هو، وكانت مسلطة على يوسف بعلم زوجها، فكل هذا دل على أنه لم يكن رجلا عفيفا كريما. فهي مسلطة ولها الكلمة وما زالت تحاول السوء عياذا بالله. وهناك في أول الآية أن زوجها نفسه قال ليوسف: أعرض عن هذا، لا تتكلم بما حدث، واستغفري لذنبك. أمر بالحق على وجه الضعف. كثير من الناس قد يقول الحق ويأمر به ولكن لا يكون صادقا فيه، ولذلك يخالف قوله فعله. كيف تقول لامرأتك استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ثم يبقى الأمر على ما هو عليه، لا تغير شيئا ولا تبعد هذا الفتى عن هذه المرأة ولا تعاقبها بما فعلت؟ فإنه لم يحصل عقاب أصلا من هذا الزوج للمرأة. فليس الحق أن تقوله بضعف ويخالف قولك أو عملك قولك. الله لما أمر عباده أن يأخذوا بدينه قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، تأخذ دين الله بالعزم والقوة لا بالضعف والخور. وقال لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. فصاحب الحق يقول به ويصدع به غير متعتع ولا ضعيف. فالشاهد، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. إذن يوسف مغلوب على أمره، عبد مملوك مشترى، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته فلا يملك أمر نفسه، عبد. وقال تخرج عليهن لتريهن جماله حتى تقيم عذرها الكاذب، وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه عظمنه واستهولن جماله وقلنا، قال وقطعن أيديهن. بلغ من الذهول أن قطعن أيديهن بلا شعور، ذهلوا أذهلهن جماله، فصرنا يقطعن الأيدي دون أن يشعرن، وقد أذهلهن يوسف بجماله عليه الصلاة والسلام. وقلنا حاش لله، ما هذا بشر، لم يجدنا هذا الجمال في البشر، إن هذا إلا ملك كريم. فالملائكة كان مقررا في الأمم أن الملائكة لا يكون إلا على الصورة الطيبة الجميلة. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام خلقهم الله من النور، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الجان من مارج من نار، وخلقت الملائكة من نور، وخلق آدم مما وصف لكم. قال الله تعالى وقلنا حاش لله لا يقدر أن يخلق هذا الجمال وأن يجعله إلا الله، إن هذا إلا ملك كريم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالبراق وصعد به إلى السماء فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فكان مما رأى قال ثم أتينا السماء الثالثة، أتينا السماء الثالثة فإذا بيوسف فرحب ودعا لي وإذا قد أوتي الشطر الحسن، أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. أبدت عذرها الكاذب أنها ما استطاعت أن تدفع عن نفسها رغبتها لعظم جماله. وهكذا كلما زاد سبب الفتنة ومقتضيها وداعيها كلما زاد، فجاهد العبد نفسه كلما ارتفع قدره عند الله. يقول الإمام ابن القيم كلاما معناه، قال إن العبد الذي لا تخطر المعصية بباله ولا تنشط نفسه لها لا يكون أجره في تركها كمن قوي عزمه وتعلق بالمعصية وكابد نفسه وترك ذلك لله. يقول هذا أعظم أجرا، الذي يكابد هذا أعظم أجرا. أما ذاك اللاهي الذي ما خطرت هذه المعصية بباله فلا يجد مجاهدة أصلا. لذلك كلما زادت الفتنة وزاد مقتضيها فتركها العبد لله كلما ارتفع عند الله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه في الله، المجاهد من جاهد نفسه لله. لما جاء الفتى قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم دعاه قال اجلس، فجلس، فقال له أفترضاه لأمك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أفترضاه لخالتك لعمتك؟ فما زال يعدد عليه والفتى يقول لا والذي بعثك بالحق. ثم قال يا رسول الله ادعو الله لي. فقال اللهم اهد قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. قال فما رؤي في شيء بعدها في سوء. هذا عبد صالح شاب تقي بار، اشتد الأمر عليه فهداه باله حتى لا يقع في المعصية مع همته التي في نفسه، فهداه باله أن يأتي يستأذن أن النبي يأذن له بالزنا فيحقق ما هوى في غير معصية الرب جل وعلا، لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأذن له وحينئذ يكون حلالا. هؤلاء الأبرار الأتقياء الذين إذا قام في نفسهم شيء من الهوى دفعوه بالتقى. قال الله جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالهوى موجود. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالتقي يدفعه والفاجر يتبعه. قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن المرأة قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. انظر إلى حكمة الرب جل وعلا، زوج المرأة قال ليوسف أعرض عن هذا لا تخبر. وحين راودت المرأة يوسف عن نفسه لم يطلع على هذا أحد، فقدر الله من الأسباب حتى تصير النسوة شاهدة على أن هذه المرأة راودت يوسف عن نفسه. انظر كيف يهيئ الله الأسباب لعباده الأتقياء. راودت ولم يطلع على ذلك أحد، فلما علم الزوج أمر يوسف أن يسكت، فقدر الله أن النسوة تتكلم وتدعوهن المرأة ثم تقر أمامهن بلسانها بأنها راودته، فصار الأمر بشهادة النسوة ظاهرا مع ما تقدم. قال الله جل وعلا: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم بالله ولجأ إلى الله، والله جل وعلا يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي هذا الحجة أنها كانت تملك الأمر على زوجها، لأنها لم تكن هي الآمرة المباشرة للسجن، وإنما عزيز مصر هو الذي سيسجن وينفذ ما تطلبه منه المرء. وليكونا من الصاغرين، من المحتقرين المهانين. هنا ماذا فعل يوسف أمام النسوة بعد هذه المحادثة؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هنا أظهر عزمه وإصراره على البراءة من المعصية وعلى اعتصامه بالله جل وعلا، فهي لا تزال وهو لا يزال مستعصما بالله. السجن أحب إلي، مع ما في السجن من المهانة ومن تسلط السفهاء على الإنسان المظلوم، مع ذلك أحب إلي مما يدعونني إليه. وقد ثبت عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بتصحيح الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، وفي رواية: إلا أبدلك الله خيرا منه. إذا تركت أمرا لله وعلم الله صدقك، أيقن أن الله مبدلك ومعوضك خيرا عما تركته لله جل وعلا. وأعظم ذلك أن تترك المعصية خوفا من الله وتعظيما لجنب الرب جل وعلا. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الدعاء والالتجاء إلى الله والافتقار إليه من أعظم قوة المؤمن. الدعاء والالتجاء إلى الله من أعظم قوة المؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فيكثر الإنسان دعاء ربه جل وعلا في العسر واليسر وفي الشدة والرخاء. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالعاصي جاهل، وإن كان يعلم الأحكام، يعلم أن الزنا حرام، يعلم أن الخمر حرام، لكن يقع في هذا، فهو جاهل وإن علم الحكم. وقد تكلم أهل اللغة في تذكير ضمير النسوة في قوله يدعونني، فهذا ضمير تذكير مع أنه واقع على النسوة، بدليل: وإلا تصرف عني كيدهن. فهذه النون نون التأنيث، فكيف قابل ضمير التذكير يدعونني ولم يجعله مؤنثا؟ فإن الأصل هنا إذا كان الإخبار عن الإناث أن يقول يدعينني، وأما يدعونني فهو خطاب وخبر عن الذكور وليس عن الإناث. فكيف استعمل ضمير أو صيغة المذكر يدعونني وعدل عن صيغة المؤنث يدعينني وهو يخبر عن مؤنث كيدهن؟ أجاب جماعة من المحققين على هذا بجواب عظيم مفيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا الرجل كان فيه من الدياثة ما هو ظاهر، فإنه لم يعاقب المرأة ولم يبعد يوسف عن خلوته بالمرأة، مما يدل على أنه قد رضي بهذا أو غض طرفه، فصار بفعله داخلا مع هذه النسوة في دعوتهم يوسف للشر والسوء. قال: فعدل عن ضمير الإناث إلى ضمير الذكور، فإن المذكر وإن كان قليلا ودخل مع الإناث فيقدم تغليبا. قال: وهو يدل أيضا أن هناك من كان مع النسوة من الذكور ووصل الخبر إليهم وكلهم دعوا يوسف إلى المعصية، فعدل عن خطاب أو عن صيغة المؤنث يدعينني إلى صيغة المذكر يدعونني. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه. نلاحظ في سياق الآيات ربه، وقد تقدم بيان الفائدة من هذا. فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فالله من أسمائه السميع أحاط سمعه كل صوت من خلقه حتى يسمع دبيب النملة ولا يخفى عليه صوت ولا تختلط عليه الأصوات مع كثرتها، ولا زال متصفا بصفات الكمال والجمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تقل إن الله يسمع بكذا، فكذا ليس في الكتاب والسنة، ولا نثبت من صفات الرب إلا ما نطق به الكتاب، ونسكت عما سكت. نقول إن الله سميع، وهي صفة ذات الرب جل وعلا متعلقة بذاته على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك من بديع هذا الوصف حين أخبر الله عن نبيه زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. لا ترفع صوتك بالدعاء، كما جاء في الصحيح قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما علونا الثنايا كبرنا ورفعنا أصواتنا، فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم، لا تجهدوا أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. هونوا على أنفسكم، لا تدعون أصم، لا تدعون أصما. الأصم هو الذي لا يقدر على السماع، يعني الأطرش بلهجتنا. إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. لذلك من الجهل أن يقوم الإنسان ويعلي صوته بالدعاء أو بالذكر كما في حلقات الصوفية وما أشبه ذلك، كل هذا خلاف السنة وخلاف الشرع، إلا مواضع أمر الشرع برفع الصوت فيها كالتلبية إظهارا لاعتبار آخر، إظهارا لشريعة لشعيرة الحج وما أشبه ذلك، وإلا فالأصل أنه لا يجوز رفع الصوت بالدعاء. قال تبارك وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالات على صدق يوسف وعلى براءته، لم يروا آية بل آيات تدل على صدقه، شهادة المرأة، علم زوجها، شهادة الشاهد الذي حكم في القميص المقدود، النسوة التي سمعنا وشهدنا. بعد ما رأوا كل هذه الآيات الدالة على براءة يوسف وعلى كذب المرأة ليسجننه حتى حين، سترا للفضيحة قرروا أن يسجن إلى وقت، ليس سجنا مدى الدهر لأنهم يعلمون براءته، لكن لكي يزينوا حالهم أمام الناس حيث انتشر الخبر، فلما يعلم أنه سجن حينئذ تقل الوطأة، وإلا كان سجن من قبل لو أرادوا. وهذا الحين بينه الله، كم مدته؟ قال تعالى بعد ذلك في الآيات: فلبث في السجن بضع سنين، عدة سنوات وهو مسجون. البضع في لغة العرب من 3 إلى 9، فأقل ما سجن يوسف 3 سنوات، أقل ما سجن، وأكثر ما سجن إن كان 9 سنوات. وغيب الله عنا المدة فيما يرى ربنا من الحكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلبث في السجن 4 سنين، ينتقل من مظلمة إلى مظلمة إلى مظلمة، من ظلم إخوته، ظلم الإخوة، ظلم القريب، ظلم وخيانة القريب أشد، ظلم المرأة التي ربته وهو طفل ثم ظلمته، ظلم العزيز، ظلم النسوة، ثم بعد ذلك غيابات السجون كغيابات البئر، مظلمة تلو المظلمة، كل ذلك ليرفع الله ما كتب لنبيه من الفضل. لذلك قال بعد كل هذه المظالم، قال يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نقف هنا والله أعلم.